بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإن شاء الله تعالى كما قد تعودنا في يوم الجمعة نجيب على أسئلة الصائمين، جزاكم الله خير. قال السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: السؤال، عندي ذهب خارج سعودي وذهب محلي، فكيف أخرج زكاتهما؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أن الذهب أو العيارات لا تؤثر في مسألة خروج الزكاة، معناه أنه تجمع هذا الذهب الخارجي وتجمع المحلي وتنظر كم هو جرامات وتخرج الزكاة، معناه بدون تفريق، بدون أن تفرق بين السعودي أو الخارجي أو المحلي، معناه تجمع هذا وهذا وتخرج عنه زكاة، لأن الذهب يختلف حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، من ناحية أنه يوضع له شيئا من المعادن التي تقومه، لكن أحيانا تكون زائدة قليلا، أحيانا يكون هذا النحاس أو المعدن يكون قليلا، فتختلف هكذا في هذه المعايير. معنى العيار مثلا 24 عيار، 21 عيار، 18، هذه تكون باختلاف المعادن التي فيها، معنى في المعدن الذي يكون فيها. فخلاصة القول أنه يجمع هذا وهذا ويخرج عن الزكاة منهما. والزكاة ربع العشر. قال السؤال: ما هي السنة في القراءة في صلاة المغرب وصلاة العشاء، حيث نرى بعض الأئمة يقرؤون من أواخر السور أو آيات من وسط القرآن؟ السنة في صلاة المغرب في القراءة الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف، معنى يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من قصار السور ويقرأ من أواسطها ويقرأ أيضا من الطوال، بل قرأ من طول الطولين وهي الأعراف، قرأ بها في المغرب كما جاء في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين، وأيضا كان يقرأ بسورة المؤمنين ويقرأ أيضا كذلك بالروم في صلاة المغرب، ويقرأ أيضا بغيرها من السور من طوال المفصل. طوال المفصل، المفصل معناه من قاف إلى الناس، طواله إلى عمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، لكن أكثر قراءته وأغلب قراءته كانت قصار السور في المغرب، لما جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي أنه لما صلى أبو هريرة خلف رجل قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من شيخكم هذا. فكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأواسطها، أواسط المفصل معنى سبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك. لما صلى معاذ بقومه وأطال في صلاة العشاء واشتكى به بعض أصحابه بني سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فتان أنت يا معاذ، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور. وأيضا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بهذه السور، يقرأ بهذه السور، ولم يثبت أنه قرأ بغيرها في صلاة العشاء خاصة. لكن قال العلماء لا بأس أنه يقرأ أحيانا شيء مثلا من غيره من القرآن من السور الطوال وغيرها، لكن لا يطول كثيرا، لا يطول كثيرا، وصلاة العشاء غالبا تكون معنى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام غالبا تكون بأواسط المفصل، وأما صلاة الفجر غالبا بطوال المفصل، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان بطوال المفصل، معنى بقاف واقتربت وطور وغيرها من هذه السور، ويقرأ أيضا بالستين آية إلى المئة آية كما جاء في حديث أبي برزة الأسلمي. طيب قال هنا في السؤال ما هو هذا، يسأل عن محمود الرضواني، هذا ملخبط طبعا ليس على استقامة صحيحة، كم يقدر خروج زكاة الفطر بالكيلو وعلى من تجب؟ كم يقدر خروج زكاة الفطر بالكيلو؟ الأصل أن زكاة الفطر تخرج بالكيل هو الصاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تخرج صاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من شعير وصاعا من أقط، وقال أبو سعيد كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من شعير وصاعا من أقط، ولما جاءت السمراء أي البر الأسمر قال ولما جاءت السمراء وجاء معاوية عدل معاوية بنصف منها، معنى بنصف من البر، معنى نصف صاع يخرجه على أنه يساوي صاع التمر والزبيب، قال أبو سعيد أما أنا فأخرجها على ما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي صاعا من كل هذه الأصناف، فالأصل أنه يخرج بالكيل صاع، والصاع هو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، وقومها بعض أهل العلم على أنهم وجدوا شيئا مما قدر بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وجد في الحجاز وفي غيره وجدوا بعض الصاعات تشبه صاع النبي عليه الصلاة والسلام أو قيست بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، صاع أهل المدينة، فلهذا قدروه، فذكر بعض المعاصرين كشيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله أن قياس هذا الصاع أو المد، قياس هذا المد هو يساوي هذه العلب المتوسطة كعلب السيريلاك أو علب الشربة هذا الكويكر، فهذا مقدار مد، معنى إذا ملأها فهذا مقدار مد، فيخرج أربع علب من هذا، أربع علب من هذا الذي سيخرجه إما أرز أو بر أو غيره، فيخرج أربع علب من هذه، فهذا أفضل وهذا أقرب من ناحية الصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الصاع، لكن لما كان الناس يستعملون الكيلو ولا يستعملون الكيل أي بالصاع والمد، فكان الناس أكثر ما يستعملون هذه الأشياء بالكيلو، فاجتهد العلماء حتى يحولوا الصاع إلى الكيل، حتى يحولوا الكيل إلى الوزن، حتى يحولوا الكيل إلى الوزن، فلهذا اختلفت أنظارهم في هذا، لأن بعضهم يقيس على البر الثقيل، بعضهم يقيس على التمر، فقال الشيخ بن باز رحمة الله عليه واللجنة الدائمة أنها 3 كيلو، وشيخ ابن عثيمين يقول كيلوين واربعين جراب، وأيضا بعض المحققين في مثل هذه الأمور ذكر أنه كيلوين ونصف. فالمهم المعدل المتوسط هو كيلوين ونصف إن شاء الله يكفي، ومن أراد الاحتياط والزيادة فلا بأس أنه يخرج 3 كيلو. وهنا قوله على من تجب، تجب زكاة الفطر على كل من ملك قوته يوم العيد وليلته، ملك قوته وقوت عياله. فإذا ملك قوته وقوت عياله فما فضل وما زاد على ذلك يخرجه زكاة له، فإن زاد صاعا أخرجه زكاة له، وإن زاد أكثر أخرجه زكاة لمن ينفق عليهم من أبنائه وزوجته وأيضا من أبويه وغيره. طيب هنا يقول قال ذكر في القرآن والسنة 3 أسماء: الجارية والأمة والمملوكة، فما الفرق بينهما؟ هذه 3 الأسماء أحيانا تطلق على مسمى واحد، عن المملوكة قد يقال لها جارية وقد يقال لها أمة، وأحيانا أيضا الجارية يقال للبنت الصغيرة، قال البنت الصغيرة جارية. وأما الأمة والمملوكة فهي بمعنى واحد، معنى واحد. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أيضا تطلق يقال أيضا فتاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي. أنا لا يقول عبدي، هذا عبدي فلان، حتى لا يتشبه بأنه عبد لغير الله. فنهى عن هذه الألفاظ من ناحية نسبتها للشخص، أنا الشخص لا يقول هذا عبدي أو هذه أمتي، وإنما يقول فتاي أو فتاتي. طيب يقول هنا السائل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم من جمع الأذكار التي بعد العصر من المعوذات وآية الكرسي مع المعوذات وآية الكرسي حق الأذكار المساء، جمعهن بنية واحدة؟ لا بأس إذا كان مثلا يريد أن يأتي بالأذكار بعد صلاة العصر، لا بأس أنه يجعل آية الكرسي والمعوذات نفسها التي تكون في أذكار المساء، في أذكار المساء، لأنها في نفس الوقت، فلا بأس أن يجمع بنيته، يجمع بين هذا وهذا. أنا ما يكرر بعد ذلك آية الكرسي والمعوذات في أذكار المساء، وكذلك أيضا في الفجر لا بأس أيضا أن يجمع بنيته بين هذه الأذكار، لأنها جاءت بعد الفجر وجاءت أنها من أذكار المساء أو الصباح. وهذه إنما فيها اختلاف فقط في بعض الروايات، وإلا الظاهر أنها واحدة، أنها واحدة، يأتي بها بعد الفجر ويأتي بها في الأذكار، فيكون يأتي بها بعد الفجر فيكتفي بها، يكتفي بها عن أذكار الصباح. قال أيهما أفضل وأكثر أجرا، قراءة القرآن بتدبر أو قراءة القرآن سريعا لختم القرآن؟ قد ذكر الإمام النووي رحمه الله هذا السؤال في كتابه التبيان في أحكام القرآن، وذكر هذه المسألة بذاتها وذكرها غيره، على أن بعضهم وهو الأكثر فضلوا القراءة بالتدبر أفضل من القراءة السريعة التي ليس فيها تدبر، لأن مقصود القراءة هو التدبر، مقصود القراءة هو التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقراءة بالتدبر أفضل، لكن قد يجمع الإنسان بين السرعة والتدبر، قد يجمع بين السرعة قراءة السرعة والتدبر معا، يقرأ سريعا مع تدبر. وإن كان لا شك أن القراءة السريعة يقل فيها التدبر، لكن ممكن أنه يجمع بين الأمرين معا. طيب، يقول هنا في زكاة، في زكاة الفطر، هل يخرج يخرج الدقيق مثل البر؟ ذكر كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن الأفضل أنه يجعل الدقيق على وزنه، على وزن البر، معنى يزيد، لأن البر إذا طحن يزداد دقيقه، أقصد من ناحية الكيل، من ناحية الكيل. أما من ناحية الوزن قد يكون وزنه واحد، لكن من ناحية الكيل فالدقيق يكون أكثر، الدقيق يكون أكثر وتنتشر أجزاؤه. فلهذا قال بعض العلم الأفضل أنه معنى يخرج الدقيق أكثر من إخراج البر، سواء كان في الكيل أو في الوزن، سواء كان في الكيل أو في الوزن. طيب، أيضا هنا مسألة، يقول هنا هل يخرج الرجل عن، أو الشاب مثلا، يقول معنى الرجل عن نفسه، معنى يقصد كأنه عازب عن نفسه، أو يخرج عنه أباه، أو هنا إذا كان الشخص مثلا عنده عمل وعنده دخل، فالأفضل أنه يخرج عن نفسه، بل بعضهم يوجب ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ولي الأمر أنه يخرج زكاة من هو متولي نفقته، وإنما قال في حديث عبد الله بن عمر، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر حبا أو من حب وتمر، وجاء في رواية صاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من شعير وصاعا من أقد، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وأمر بها أن تخرج قبل صلاة العيد، وأمر بها أن تخرج قبل صلاة العيد. فهذا الحديث يدلنا على أن الأصل أن كل أحد عنده ما يخرج هذه الزكاة فيخرج عن نفسه، يخرج عن نفسه. وجاءت في رواية عند أبي داود أنه قال يخرج الرجل عن نفسه وعمن يمون، وعمن يمون معنى من ينفق عليه، لكن صحيح أن هذه أو هذا الحديث فيه ضعف، لكن أكثر العلماء يقولون أنه للولي أن يخرج زكاة من تحت نفقة، معنى من ينفق عليه، فيخرج عن أولاده وعن زوجته وعن أبويه وهكذا. فهذا أخذ من باب أن هذا يجوز فيه التبرع، حتى الذين يوجبون أن الإنسان يخرج عن نفسه فيخرج من باب التبرع، وهذا من باب الصدقة، فهي جائز أن يتبرع. حتى لو قال مثلا إنسان أنا سأخرج زكاة فلان، أو قال لشخص زكاتك هذه السنة علي أنا سأخرجها لك، فهذا جائز أيضا لأنها من باب الصدقات، ويجوز فيها التوكيل والتبرع، يجوز فيها التوكيل والتبرع، وهذا قول أكثر العلماء، وعليه أيضا فتوى سماحة الشيخ بن باز وغيره. فيجوز أن يخرج أي واحد، معنى يتبرع، فلهذا فيجوز للأب أن يخرج عن أسرته. لكن هل يجب؟ فالجمهور يقولون يجب، يجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن من ينفق عليه، يخرج عن من ينفق عليه من أبنائه وزوجاته وغير ومن كان في عنده في نفقته. فلهذا فالأصل، نقول الأصل أن الإنسان يخرج عن نفسه، فلو كان مثلا يتيم أو صغير عنده أموال يخرج زكاته من ماله، أيضا المرأة عندها مال تخرج زكاتها عن نفسها، هكذا أيضا. فهنا الآن هذا الشاب الذي مثلا عنده عمل وعنده مال، فالأولى أن يخرج عن نفسه، وإن أخرج عنه أبوه فتجزئ هذه الزكاة، إذا أخرج عنه والده هذه النفقة أو هذه الزكاة فإنها تجزى عنه. فإذا أخرج مثلا أحيانا يكون إخوة معا في بيت واحد ونفقتهم واحدة، فيوكلون أحدهم يخرج، فلا بأس أنه يخرج أحدهم عنهم جميعا، لكن لابد أن يؤذن أو يستأذنهم، أنه يؤذنهم أو يستأذنهم، أنا يعلمهم أنه سيخرج عنهم، أنه سيخرج عنهم الزكاة. أو كذلك الأب يقول لابنه مثلا لا تخرج، أنا سأخرج عنك زكاتك، فهذا جائز. طيب، هذا ما ذكر من الأسئلة، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى.